السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، في البداية كده يعني أنا سبتكم 5 دقائق راحة. مين اللي استغفر فيها 100 مرة، أو اللي سبح 100 مرة، أو اللي تذكر أذكار المساء وقالها، أو اللي يقرأ كله والله أحد 10 20 30 مرة؟ ربنا قال لنا فإذا فرغت فانصب. أنت قعدت فاضي عملت إيه؟ فالذي قرأ أو استغفر أو سبح هو الذي غنم، وهو الذي تبع ربه جل وعلا في أمره، وتبع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله حين قال الله جل وعلا له فإذا فرغت فانصب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الكرام الأحباب، هذا هو اللقاء الثاني في شرح العقيدة التي أسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم عليها، وأن يميتنا وإياكم عليها، وأن يجمعنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وكان اللقاء الماضي ذكرت فيه في مقدمته مقدمة في العقيدة، يعني طلب مني كثير من الإخوة أن أعيدها عليكم في هذا اللقاء. المقدمة ببساطة بالغة تكمن في قول الله جل وعلا حين لخص لنا العقيدة في آية هي جامعة لكل هذه المحاضرات الست التي ستسمعوها بإذن الله جل وعلا مني، ألا وهي قول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية الجامعة البليغة من الله جل وعلا التي ذكر الله جل وعلا لنا فيها أصول الإيمان، بل أصول الدين، بل الدين كله، بل الدين كله كما ذكره جل وعلا لنا ملخصا. فالمحاضرة الأولى التي أرجتها في الأخير حتى تكون البداية يعني بسيطة لكم، ألا وهي الكفر بالطاغوت وكل ما يسير أو ينسحب على هذا الطاغوت، وسوف أذكر لكم هذا بالتفصيل في محاضرة منفصلة إن شاء الله تعالى. ثم ويؤمن بالله، كانت هذه المحاضرة الماضية حول الإيمان بالله جل وعلا، وذكرت لكم فيها الإيمان بوجود الله، الإيمان بتوحيد الله توحيد الربوبية، ثم بتوحيد الأسماء والصفات، وهذا اسمه الاثنين دول اسمه توحيد إيه؟ توحيد العلم أو توحيد المعرفة. ثم أرجعت الكلام عن توحيد الألوهية اللي هو توحيد الإرادة والقصد، أي الفعل اللي تفعله، يعني حاجة بتعرفها وحاجة بتعملها. اللي بتعرفها ربوبية وقبلها وجود وبعدها أسماء وصفات، واللي بتعملها إلى توحيد عبودية أو توحيد إلهية أو توحيد ألوهية، يعني توحيد العبادة لله جل وعلا. وهذا كما قلت لكم في ختام اللقاء الماضي هو المحك العملي للإيمان. فلقد كان المشركون أيام النبي عليه الصلاة والسلام يؤمنون بهذا كله، يؤمنون بأن الله موجود، ويؤمنون بأن الله جل وعلا هو الرب. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلى آخر هذه الآيات. فكانوا يؤمنون بأن الله موجود وبأن الله رب، لكن أخذهم الله جل وعلا من الربوبية إلى الألوهية. يعني بعبارة بسيطة، إذا كان الله جل وعلا الذي آمنتم به ربا فرزقكم وخلقكم وأطعمكم وسقاكم وأحياكم وأماتكم وأمدكم إلى غير ذلك، أليس هذا الرب الموجود الذي له الأسماء والصفات التي آمنتم بها، فآمنتم أنه حي، وآمنتم أنه خالق، وآمنتم أنه رازق، فهم يؤمنون بالله موجودا وبالله ربا وبالله أسماء وصفات. إذا كان هذا هو الله جل وعلا الذي تعتقدون اعتقادا جازما أنه موجود وأنه رب وأن له أسماء وصفات، أليس مع كل هذا يستحق أن يعبد؟ يستحق أن يكون إلها واحدا ليس هناك إله معه؟ هم كانوا يعتقدون أن الله إله، يعني حتى جزء من توحيد الألوهية كانوا مقرون به، كانوا مقرين به، فكانوا يعتقدون أن الله إله، ولكن يعتقدون أن معه آلهة أخرى، كما قال الله جل وعلا: أئنكم، هذه جيب الآية، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عجبوا بقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعتقدون أن الله إله. لذلك سيدنا إبراهيم لما جاء إلى عباد أصنام، كما أرسل الله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى عباد أصنام، سيدنا إبراهيم لما تبرأ من آلهة المشركين الذين يعبدونها، سيدنا إبراهيم تبرأ مما عليه قومه من عبادة الآلهة، لكن لما جئ تبرأ من كل الآلهة إلا واحد منهم كان بيعبده برضه، وهو الله جل وعلا. قال الله جل وعلا على لسان نبي الله إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كانوا يعبدون ربنا، لكن كانوا يعبدونه ربا لا إلها واحدا. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، إلى أن قال إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون يعني من ضمن العبادة كانوا بيعبد ربنا لكن ما كانوا يفردون الله جل وعلا بالعبادة فسيدنا إبراهيم تبرأ من كل هذا إلا الله جل وعلا إذ قال لأبيه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فتبرأ من كل ما كانوا يعبدون إلا الله الذي كانوا يعبدون من بين هذه الآلهة بل كانوا يعبدون هؤلاء زعما منهم أنهم يتقربون إلى الله الرب لكن الله جل وعلا أنكر عليهم وقال كما قال الله جل وعلا في مطلع سورة الزمر الآية ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى أنا بحاول أسألكم لأن عارف أني غلص دماغكم مع أني في مطر نزل النار حد شاف المطر مطر بعد العصر فضل الله جل وعلا شفتوا قبل كده مطر في الصيف مطرنا بفضله ورحمته نسأل الله تعالى أن يغيثنا غيثا سليما غدقا يحيي به البلاد والعباد فلقاؤنا الليلة أو هذه في هذا المساء مع توحيد الألوهية ثم بعد ذلك من أصول الإيمان حتى ننتهي من قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كلمة يؤمن بالله توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية الذي هو توحيد العباد يعني إيه؟ يعني ببساطة لما تعبد تعبد ربنا بس لما تصلي تصلي ربنا بس لما تذكر تذكر ربنا بس لما تنذر تنذر لله بس لما تذبح تذبح لله بس لما تستغيث تستغيث بالله بس هذه كلها أصول العبادة التي جمعها العلماء فقالوا إن الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والخوف والخشية والرجاء والحب إلى غير ذلك، إضافة إلى العبادات التي تصنعها أنت من الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر وغير ذلك، كل ذلك لا بد أن يكون لله ولله وحده. فلو واحد صلى عشان ربنا يرضى عنه، بس برضه عشان الناس ما تقولش ده قاعد في البيت ما بيصليش، تضيع الصلاة. الله جل وعلا لا يقبل شريكا في العبادة، فلتعبد الله جل وعلا وحده، هذا هو المحك العملي للإيمان. الله جل وعلا يأخذ هؤلاء المشركين الذين يؤمنون بالله ربا إلى أن يكون لهم الله جل وعلا يستحق أن يكون إلها طالما له رب. فليس هناك من البشر أحدا يرزقكم أو يعافيكم من مرضكم أو ينزل لكم المطر من السماء أو يعافيكم من الضر إذا أتاكم أو يستجيب دعاء المضطر منكم إذا دعاه. ليس من هؤلاء الذين تعبدونهم ربا يستحق أن يكون ربا إلا هذا الله، إلا الله جل وعلا الذي هو في السماء، الذي إذا وقعتم في الضر أو البلاء أو أحاطت بكم الأمواج من كل مكان نسيتم كل هذه الآلهة ودعوتم الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. عشان كده ربنا بيعلم الناس، بيعلم هؤلاء المشركين حتى المشركين، طالما إن رب لابد أن يكون إله. اقرأ سورة النمل، قال الله جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض. كل الكلمات اللي اسمعها دي، كل الكلمات دي صفات ربوبية، أسماء وصفات. ثم يقول الله تعالى بعدها أإله مع الله، يعني إذا كان هو رب له كل الصفات دي يبقى لابد أن يكون إله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون عن طريق الحق إلى طريق الضلال. يعني الله جل وعلا صفات الربوبية هذه لم يكن أرب مع الله، إنما قال أإله مع الله، يعني هذا رب يقينا آمنتم بذلك، يبقى لابد كذلك أن يكون إلها. ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأخذ الله جل وعلا هؤلاء من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. فإن اعترفتم أن الله رب فمن باب أولى أن تعبدوا هذا الرب الذي رزقكم وفطركم وأعطاكم وأنزل لكم المطر من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، هو المحق العملي الذي يظهر به عابد الله جل وعلا وحده من غيره. فمعنى كلمة إله، معنى كلمة إله في اللغة يعني إيه؟ معبود. كلمة إله معناها يعني معبود. وفرق العلماء بين كلمة إله، بين كلمة إله وكلمة الله. يعني كلمة الله أصلها مأخوذة من كلمة إله أو إله، لكن خففت إلى الله، أضغمت اللامان أو أضغم اللامان حتى صارت لاما مشددة الله، وأزيل الألف أو الهمزة تخفيفا فصارت كلمة الإله الله. لكن فرق العلماء بين كلمة الإله وبين كلمة الله، قالوا الإله هو المعبود، لأن معنى كلمة إله في اللغة معبود، لكن كلمة الله هو المعبود بحق. يبقى كلمة إله معبود، لكن الله هو الإله بحق. إنما كل هذه الآلهة آلهة باطلة، كل هذه المعبودات معبودات بغير حق. أما الإله المعبود الرب الذي يستحق وهو أحق بكل عبادة فهو الله جل وعلا. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ فتوحيد الألوهية هو الذي أمرنا الله جل وعلا به في أول أمر في القرآن. قال الله جل وعلا أول أمر في القرآن إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في القرآن أن يوحد الله جل وعلا بالعبادة ولا يتخذ معه إله غيره. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ده أول أمر في القرآن وده أول نهي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكل نبي وكل رسول أرسله الله جل وعلا لأجل هذا الأمر، ألا هو الأمر بتوحيد الإلهية أي العبادة لله جل وعلا. قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال ذلك عن كل الأنبياء، بل جمع الله ذلك كله في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا معبود بحق إلا الله فاعبدوا الله جل وعلا. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فأول أمر في القرآن هذا الأمر الذي بيّن الله جل وعلا فيه صفات الربوبية، ثم أمر عباده أن يعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربك، اعبدوا مين؟ ما أش اعبدوا إلهكم، اعبدوا ربكم مين؟ اللي انتم عارفين الذي رزقكم وخلقكم وأنشأ لكم الحياة على الأرض. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني لا تجعلوا لله أنداد في الإلهية كما لم تجعلوا لها أنداد في الربوبية. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة ببساطة، أن تجعل النذر كله لله والذبح كله لله والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والخوف والخشية والرجاء والحب إلى غير ذلك، أن تجعل كل هذه العبادة لله جل وعلا ببساطة كده. كفاية كده في توحيد الألوهية. حتى أبدأ معكم في محاضرتي اليوم، ألا وهي بقية أصول الإيمان اللي هي اللي احنا ألحقناها بكلمة أن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بعد الإيمان بالله إيه؟ خمس حاجات من أصول الإيمان اللي هي جمعها النبي عليه السلام في حديث جبريل الطويل الذي قال النبي في نهايته فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الدين اللي هم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أنت لو رجعت للكتاب هتبص تلاقي أن الكتاب لما تخلص القدر خلص الكتاب. هتقول الراجل قال لنا كل الكتاب في محاضرة واحدة؟ لا، هلخصلك بإذن الله تعالى في حاجات بسيطة لتتعلم بها كيف تؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذه هي أصول الإيمان. أو ثاني أصل من أصول الإيمان أن تؤمن بالملائكة. كيف تؤمن بالملائكة؟ ببساطة عشان أرخص لك الإيمان بالملائكة، واحد وجوب الإيمان بالملائكة مع الأدلة، اثنين أن تعلم صفات الملائكة، ثلاثة أن تعلم وظائف الملائكة، ثم يعني حاجة بسيطة كده التفضيل بين البشر والملائكة. يعني مين الأفضل، البشر ولا الملائكة؟ البشر والملائكة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وجوب الإيمان بالملائكة. عاوزك تحفظ دليل أو اثنين أو ثلاثة، آية أو حديث، آية وحديث عن وجوب الإيمان بالملائكة. حد يقول لنا آية في وجوب الإيمان بالملائكة؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. هذه آية. آية ثانية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طب حديث، نعم حديث جبريل، خلاص عزتي بقى كل ما أسأله السؤال ده في الملائكة واليوم الآخر وغيره هيجيب لي الآية ويجيب لي الحديث. يبقى أنت عرفت وجوب الإيمان بالملائكة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما وصف الملائكة، ملائكة دول إيه؟ صفاتهم إيه؟ واحد، أن الله جل وعلا خلق الملائكة خلقا خاصا غير خلق الإنسان وغير خلق الشيطان. فالإنسان خلق من؟ من إيه؟ أنت خلقت من طين؟ أنت خلقت من طين؟ من نطفة، صح؟ أنت خلقت من نطفة. طيب أمال إيه طين دي؟ نعم، أصلك من طين. طب لو واحد قال لك من تراب تقول له صح ولا غلط؟ طب لو قال لك من ماء، طب لو قال لك من صلصال من حمام مسنون، هو تراب وضع عليه الماء صار طينا جمد فأصبح صلصالا، صور في صورة إنسان ثم نفخ الله فيه الروح، هذا آدم. وبقية الخلق خلقوا من آدم فأصله الماء والتراب والطين والصلصال، وأنت كذلك خلقت من ماء مهين، جمعا بين الآيات التي ذكر الله جل وعلا في الخلق. طب الشيطان أو الجن خلق من إيه؟ من نار. أيهما خلق أولا، الإنسان أم الجن؟ الدليل والجان خلقناه من قبل من نار السماء، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل يعني من قبل الإنسان، والجان خلقناه من قبل من نار السماء. فهذا خلق خاص للجن، ثم خلق خاص للإنسان، وقبل هذا وذاك خلق خاص للملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وصف لنا إيه؟ اللي أنا قلت لك الوقت، تراب وماء وطين وصلصال، وخلق آدم مما وصف لكم. اثنين، يبقى عرفت الوقت خلق خاص. اثنين، خلقهم الله جل وعلا خلقا عظيما، خلقا عظيما، فهم أعظم خلقا من الإنسان. والدليل أدلة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحاول ألخص لك أول عشان ببساطة، عشان إن شاء الله يمكن الامتحان يجي في نفس الورقة، أقول لك مثلا أذكر صفة من صفة الملائكة ثم ذكر حديث. نعم الله أعلم. فالنبي عليه الصلاة يقول كما في سنة أبي داود من حديث جابر بن عبد الله، قال حديث صحيح الشيخ الألباني: قول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله حملت العرش، ما بين شحمة أذني إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، خفقان الطير 700 عام. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني حديث رقم 150 في السلسلة الصحيحة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ديك قد غاصت رجلاه إلى 7 أرض وانحنى عنقه تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، أو سبحانك حيث كنت. هذا عن ديك، فما ظنك بحملة العرش الذين زكاهم الله جل وعلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يحمل العرش 8، والعرش كأنه الصحراء بالنسبة للكرسي، والكرسي كأنه الصحراء بالنسبة للسماوات 7. فتستدل بذلك على عظمة خلق الملائكة الذين يحملون عرش الله جل وعلا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها له 600 جناح قد سد الأفق، رآه النبي كم مرة؟ مرتين. المرة إلى إمتى؟ في أول الرسالة؟ لا، حين سد الأفق وكان النبي قد رجع من الطائف له 600 جناح، سد الأفق. المرة الثانية في الإسراء قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فرأى النبي جبريل على هذه العظمة، يعني جبريل عليه السلام بطرف جناح رفع 6 كرة من كرة قوم لوط وقلبها على ظهره بطرف جناح. فالله جل وعلا خلقهم خلقا عظيما يستطيع الواحد منهم أن ينفذ أمر الله جل وعلا بسهولة ويسر. يبقى أول حاجة خلقوا من إيه؟ ثم خلقوا خلقا عظيما. ثم ثلاثة، من ضمن خلقهم، احنا بنتكلم عن خلقهم، من ضمن خلق الملائكة أن الله جل وعلا خلقهم لهم أجنحة، يعني بيطيروا. حد يجيب آية من القرآن تدل على كده؟ ايه؟ واحد بس يتكلم. بتقول انت قبلها؟ قلت قبلها انت. طيب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد بالخلق ما شاء. 4 من ضمن صفتهم أن لهم القدرة على التمثل في صورة البشر. أنا ممكن أجي سؤال بقى أقول لك قول صفات الملائكة. أن لهم القدرة على تمثل في صورة البشر، حد يجيب دليل؟ حين أتى جبريل النبي عليه السلام في صورة بشر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. حاجة تانية، حد يجيب دليل من القرآن؟ نعم، الله يبارك فيك. الآية إيه؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى غير ذلك من الأدلة مذكورة في الكتاب، أدلة كثيرة كفاية آية وحديث. كذلك من صفاتهم أنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، صح؟ يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل من الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. الصفة الستة أنهم منظمون في حياتهم، أنهم منظمون في حياتهم، مش عشت هرجالة سبهللة زي بعض الناس، لا، منظمون. حتى إذا وقفوا صفا أمام الله جل وعلا ما تلاقيش واحد قدامه واحد وراء، ما تلاقيش واحد رفع أو بعد رجله عن رجل اللي جنبه، لا، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقتدي بهم في الوقوف صفا في الصلاة. فكما تقف الملائكة صفا في وقوفهم أمام الله جل وعلا أو في عبادتهم لله جل وعلا، لا يتخلف واحد ولا يتقدم ولا يتأخر فيعبدون الله جل وعلا بانتظام، فليقف المسلمون كذلك صفا أمام الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يصفون عند ربهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكملون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. يترصون يعني ايه؟ جنب بعضهم، يعني اذا امرت في سجودك ان ترص قدميك، يعني توقفها وتخليها لسق بعضها. فكذلك الملائكه يقفون ويترصون بالصف احتراما او تقديرا او اجلالا لله جل وعلا. لكن الذي لا يجل او لا يقدر الله حق قدره لن تجده ابدا الا في ظلمة الثقلين الإنس والجن. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره. سابعا، من صفاتهم أنهم لا يملون ولا يتعبون من عبادة ربهم، إذ أن الله جبى لهم على العبادة. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنت ممكن تفتر، ممكن تتعب، يعني ست لك 5 دقايق من محاضرتين ليه؟ تعبت. إنما هم لو قعدوا قاعدين فعلا ليل نهار عبادة لله جل وعلا، منهم من يقف منذ خلق الله إلى أن يرث الله الأرض من عليه واقف يعبد الله، منهم من هو ساجد منذ خلق الله إلى أن يأذن الله جل وعلا بزوال الدنيا وهو ساجد ولا يمل، منهم من يسبح إلى أن يلقى الله أو إلى أن يأذن الله جل وعلا بزوال الكون ولا يتعب، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. بل الله جل وعلا قال للناس معنى الآية: لو أنتم مش تعبدوا ربنا مش عاوزكم، الله لا يريدكم. فهناك من عباد الله من الملائكة من يعبد الله ولا يستكبرون عن عبادته أبدا. قال الله جل وعلا: فإن استكبروا، يعني إن استكبر المجرمون عن عبادة الله جل وعلا، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا يملون، لا يتعبون، لا يفترون، لا يتركون العبادة. تلك هي صفات الملائكة، أو تلك هي بعض صفات الملائكة التي وصفها الله ووصفها لها النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لوظائف الملائكة، حد يقول لنا وظيفة من وظائف الملائكة إيه؟ حاملة العرش، مسؤولة عن تسيير الرياح، نزول الوحي، كتابة أعمال العباد، معقبات، النفخ في الصور. طيب كفاية كده، سمعنا ستة بأمانة كده، كل اللي قال حاجة يجيب الدليل. من ضمن وظائفهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني معقبات؟ يعني بيحفظوه، يعني حاميات، يعني حارسات تحفظك. ربنا كتب عليك إنك ما تموتش الوقت، وإنت مشيت في شارع تقع في عمار، تقوم تحفظك، تبعد عنك اضطراديا، تزوقك للناحية دي، توقعك في حتة ما فيش فيها طبيعة. ليه؟ الله أمرهم أن يحفظونك إلا إذا جاء الأجل يسيبوك بقى، يحفظونه من أمر الله. حتى إذا جاء أمر الله جل وعلا تركوك لأمره سبحانه وتعالى، بل جاء بعضهم ليأخذوك لأمر الله جل وعلا. لهم الملائكة مين؟ ملك الموت ومعه ملائكة معاونين. هو ملك الموت معه معاونين مين؟ حديث النبي عليه السلام، حديث البراء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، حديث محفوظ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفيه قول النبي عليه السلام: فتأتيه ملائكة طيبة الريح حسنة المنظر، معهم ثياب من ثياب الجنة، ومعهم حنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيقول: أيها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، إلى آخر الحديث. يبقى دي ملك الموت. طيب الوظيفة الثانية تقول إيه؟ نعم، الذين توفاهم ملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. يبقى ملائكة خاصة بقبض الأرواح، حملت العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وخدنا الدليل، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله حملت العرش. طيب النفخ في الصور، نعم، الموكل بالسور اسمه ايه؟ إسرافيل. هقول لك بسرعة، أول حاجة الموكل بوحي وهو جبريل، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى وظيفته نقل الوحي وهو جبريل. اثنين، ملك موكل بالقطر، موكل بالسحاب، موكل بالرياح. ثلاثة، ملك موكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبو سعيد الخدري الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه وانتظر متى يؤذن له. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ما تقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أربعة، الملك الموكل بقبض الأرواح اسمه إيه؟ كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والأحاديث وردة كثيرة فيها، يعني لو واحد ما جابش دليل موجود هنا وموجود في حتة تانية مش مانع، يعني مش هنعمل زي اللي يجيب أي إجابة صحيحة خلاص مقبولة إن شاء الله. خمسة، الملك الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله، قال تعالى: له معقبات، كلمة الترعيب، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. قال تعالى: كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن لهم ملائكة. ستة، الملك الموكل بحفظ عمل العبد من خير أو شر، قال تعالى: إذ يتلقى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحديث النبي عليه السلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم بهم فيقولون كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون يعني ينقلون أعمالك إلى الله جل وعلا. سبعة خزنة الجنة. ثمانية خزنة النار. خزنة الجنة وقائدهم من رضوان. وإن كان لم يثبت في حديث صحيح إلا أن أكثر السلف على قبول اسمه لكن لم يثبت في حديث صحيح هو خازن الجنة. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقاد لهم خزنتها يعني قائد ومعه خزنة باقون ينتظرونك حين تدخل الجنة ليسلمون عليك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكذلك خزنة الجنة وزعيمهم أو قائدهم مالك. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخف عنا يوم العذاب. تسعة حملة العرش. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. 11 ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر يجلسون معكم الآن ويفتخرون أو يسعدون أو يستبشرون بسماع القرآن وسنة النبي عليه الصلاة بل سبقوكم إلى المسجد لينتظرون القادمين عند صلاة الجمعة خصوصا ليكتبون القادمين حتى إذا ارتقى الخطيب على المنبر جلسوا يستمعون الخطبة ولم يكتبوا الأسماء. فإياك أن تتركك الملائكة ولا تكتب اسمك. ومنها ملائكة يعني عباد لله لا يفترون منها ملائكة ساجدون ملائكة عابدون إلى غير ذلك. عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله ولكن يقينا عددهم أكثر من الناس جميعا. ليه؟ قال لي واحد عنده واحد على 110 ده فيه 70,000 بيدخل البيت المعمور كل يوم ما يدخلش زيهم إلا يوم القيامة. ده فيه ما فيش موضع أربعة أصابع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وعق لا أن تعط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا هناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. ما فيش أربع أصابع في السماوات إلا في ملك ساجد. فعددهم أكثر منا بكثير جدا. ثم أخيرا السؤال أيهم أفضل الملائكة أم البشر؟ طب الموافق على أن البشر أفضل يتفضل برفع يد. طب الموافق على أن الملائكة أفضل يتفضل برفع يد. طب الموافق على أن الاثنين أفضل يرفع يد. نعم هو في خلاف بين أهل العلم لكن هقول لك الخلاصة بس كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنا عاوزك تعرف معناها بس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفة وسكنوا الدرجات العليا وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربة وتجلى لهم وهم يستمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. قال الجنة الملائكة تخدمه والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الله ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. قال ابن القيم بهذا التفصيل يستبين سر التفضيل بهذا التفصيل يستبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصارح كل واحد منهم على حقه والله أعلم بالصواب. ذكرت لك في مطلع اللقاء الماضي إن في ثمرات لإيمان بالملائكة. إحنا ليه أصلاً بنؤمن بالملائكة؟ بعد أن أمر الله أن نؤمن وبين النبي أن نؤمن في ثمرات منها إنك تعرف إن ربنا بيحبك. ليه؟ بعث لك ملائكة تحفظك. إن ربنا كريم بيكرمك. ليه؟ جعل هناك ملائكة تحافظ على أعمالك وتكتبها ما تضيعش يوم القيامة. تلاقي الكتاب مكتوب فيه أعمالك. إن ربنا بيحبك جعل ملائكة خاصة. ملائكة خاصة تيجي تبشرك. وانت على فراش النوم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. نعم كثيره انعم الله جل وعلا عليك بالملائكه فلتحب الملائكه ولتحب ربك جل وعلا اولا الذي بعث لك هذه الملائكة. ثم ثالثا الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. الدليل برضو هنقول الكلام نتكلم عنه في الإيمان بالكتب. أول حاجة وجوب الإيمان بالكتب مع الدليل. كيف نؤمن بالكتب؟ ثم نقطة ثالثة مهمة جدا، الإيمان بتحريف الكتب الآن، الإيمان بتحريف الكتب الآن. وبالنسبة للكلام عن القرآن إن شاء الله يكون في المحاضرة السادسة التي هي بعنوان قضايا هم، حين نتكلم فيها عن قضية خلق القرآن إن شاء الله تعالى يكون في اللقاء السادس إن شاء الله تعالى. لكن الله جل وعلا أنزل كتبا وصحفا، من ضمن الصحف صحف مين؟ صحف إيه؟ صحف إبراهيم وموسى، سورة إليان. طيب في سورة في القرآن ربنا قال فيها إيه؟ صحف موسى وإبراهيم، حد يحفظها؟ هي سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى. في سورة في القرآن فيها صحف موسى وإبراهيم، أي سورة إيه؟ النجم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، وإبراهيم الذي ورد. أنا أعرف شيخنا الشيخ إبراهيم يعني أستاذنا في الحاجات دي، ربنا يحفظه. نعم، فهي يعني على الوقف عند إبراهيم كما يقف أساتذتنا في القراءات، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم. وبعدين يقولوا إبراهيم الذي وفى، فهم يقولوا كده لأن إبراهيم منصوبة ولا مضمومة، فقالوا قد تعود النصب على السابق، لأم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم. يبقى إبراهيم يقول إنها مجرورة تابعة للمجرور. طيب مجرورة بإيه؟ بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف. الدليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الإيمان بالكتب قول الله جل وعلا: آمن الرسول ما أنزل إليه، آية وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني كل الكتب. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله. الآيات دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها في صلاة الفجر، كان بيقرأها عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى من صلاة الفجر أحيانا، آية بتاعت آل عمران والآية الأولى بتاعت البقرة. قول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والكفر بكتاب كفر ببقية الكتب. فنحن معشر المسلمين لا ننكر التوراة ولا ننكر الإنجيل، إنما نقول التوراة والإنجيل الموجودتان الآن محرفتان، محرفتان. وهذا الذي سيأتي معنا في النقطة الثالثة في الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، كيف تؤمن بالكتب؟ كيف تؤمن بالكتب؟ أولا تؤمن أن الكتب كلها كلام الله، وأن اثنين أن دعوة الكتب واحدة، وأن دعوة الكتب واحدة تدعو إليه إلى التوحيد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني كل ما شرعه الله جل وعلا لهؤلاء الأنبياء في هذه الكتب التي أنزلها الله جل وعلا عليهم شريعة تدعو إلى أصل واحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله جل وعلا: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يعني كل كتاب أنزله الله جل وعلا عن طريق الروح وجبريل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، هذا الذي شاء الله جل وعلا أن ينزله على عباده من كلامه، كل هذه الكتب تتكلم أو تنذر بشيء واحد وهو يوم القيامة. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، ليه؟ لينذر يوم تلق، يعني كل الكتب ذكر فيها الإنذار بيوم القيامة. يبقى دعوة الكتب واحدة، يبقى كلها من عند الله ودعوتها كلها واحدة، وأنها كلام الله جل وعلا. ثالثا أنها كلام الله جل وعلا. رابعا الاعتقاد أن الشرائع الموجودة فيها ربما تختلف ولكن أصلها واحد، كما قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني اختلف في الشريعة في المنهج ولكن الأصل واحد والتوحيد. قال الله جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى أن قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الفاسقون، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني في كل في الكلام عن التوراة قال فاحكم بينهم بما أنزل الله، وفي الإنجيل فاحكم بينهم بما أنزل الله، وفي القرآن فاحكم بينهم بما أنزل الله، فكل هذا مما أنزله الله جل وعلا وكل صدق ما كان قبله. فالشيء الرابع أن تعلم، أو شيء خامس أن تعلم أن كل هذه الكتب تصدق ما كانت قبلها وإن اختلفت في الشريعة، يعني ربنا ينزل شريعة معينة ليزيد أو لينسخ أو ليزيل بعض التحريم الذي حرمه الله جل وعلا على من كان قبلهم في الشريعة السابقة، كما أرسل الله جل وعلا عيسى ليخلص بني إسرائيل من بعض ما حرمهم الله جل وعلا عليهم بظلمهم. وكل شريعة تنسخ الشريعة التي كانت قبلها. قال الله جل وعلا في حق عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فنسخ بعض ما كان في التوراة. رقم ستة أن الإيمان بهذه الكتب تؤمن بها إجمالا دون تفصيل لما فيها، لأنك لا تعلم الآن ماذا كان فيها بالتفصيل. تاسعا أو يعني لابد أن تؤمن أن الكتب الموجودة الآن وإن كنت تؤمن بأصولها إلا أنها محرفة الآن، لابد أن تؤمن بهذا. ويعني في زيادة بس بسيطة أقولها لك، إن أنواع التحريف في الكتب ثلاث أنواع، تحريف في هذه الكتب ثلاث أنواع. النوع الأول تحريف المعنى مع بقاء اللفظ، تحريف المعنى مع بقاء اللفظ. حد يجيب دليل تحريف المعنى مع بقاء اللفظ؟ لا ده مش معنى. نعم بس ده مش في التوراة أو في الإنجيل. قول الله نعم من ضمنها، لكن قول الله جل وعلا مثلا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هم خدوا الربا ما لوش ان ناخد الربا، لا ده قالوا ده فوائد، قالوا ده احنا بناخدها بس مش من اليهود، احنا لو ناخدناها من العرب او المسلمين ما فيش بأس، كما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فاستحلوا اكل اموال الناس بالباطل وان كان ربا اذا كان هؤلاء الناس ليس من اليهود وغير ذلك. النوع الثاني من التحريف وهو التحريف بالتغيير أو بالإضافة، اللي هو الأخ قالوا بدل حطة أو بدل حنطة أو بالحطة قالوا حنطة، يعني قالوا حطة، ربنا قالوا قولوا حطة، يعني يا رب حط عنا ذنوبنا فغيروها وقالوا حنطة، هذا من التحريف بالإضافة أو التحريف بالإزالة. كذلك من التحريف بالكتمان. النوع الثالث التحريف بالكتمان، يعني ايه؟ يخبي حاجة عنده بالكتاب، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري جيء له بيهودي ويهودية قد زنيا، يهودي ويهودي زنوا، فقالوا احكم يا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه السلام: ما حكم الزاني والزانية عندكم؟ قالوا: حكمه عندنا أن يوضع ويحمم، يوضع على حمار ويخالب بينهما ويحمم وجهه، يعني يدهن وجهه بالسواد، ثم يسار به بين الناس. قال النبي عليه السلام: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لكن مش في التوراة كده أبدا، فأتوا بالتوراة. فجاءوا بالتوراة فتلاها الغلام أمام النبي والصحابة في وجود اليهود، حتى إذا جاء إلى آية الرجم في التوراة وضع يده، يعني شوف بقى العلم، وضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام الذي أسلم: يا رسول الله مره فليرفع يده. فلما رفع يده وجد آية الرجم فأمر النبي بهما فرجم. هذا اسمه تحريف بالكتمان. شوف بقى البهت، قوم بهت واقفين قدام النبي وقدام الصحابة وحط ايده وقال ما فيش حاجة، يعوذ بالله. فهؤلاء هم اليهود، قوم بهت. فتؤمن أن الكتب فيها الآن محرفة. وأكبر دليل على التحريف إن في أكثر من 70 إنجيل الآن، وإن كانوا معترفين بأربعة بس، لما يوحنا ولوقا ومرقس ومتى، الأربعة دول، لكن في أكثر من هذه الأربعة حوالي 70 إنجيل لا يؤمن به الآن، أو أن يؤمن به البعض دون الآخر، لكن هذه الإنجيل أربعة، وهذا أكبر دليل على أنها محرفة. ثالثا أو رابعا، الإيمان بالكتب بالرسل. أنا بحاول أعدي بسرعة بس عشان أخلص كل الذي، لأن عندي درس ثاني بعد المغرب، فادعوا لي بالتيسير وربنا يعيننا وإياكم. الإيمان بالرسل أول، أيضا وجوب الإيمان بالرسل. ثانيا، عدد الأنبياء وتفاضلهم فيما بينهم. ثالثا، الفرق بين النبوة والرسالة. رابعا، معجزات الأنبياء والمرسلين. خامسا، الدين، دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد. الرسول هو عبارة عن إنسان حر ذكر، إنسان حر ذكر، هذا التعريف الذي يعني اتفق عليه أكثر العلماء، أنه إنسان ما ينفعش يكون من الحيوانات نبي أو رسول، لأن بعض من أخذوا ظاهر الألفاظ قالوا أن ربنا يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني رسول أو نبي. وبعدين قالوا، ربنا قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يبقى ده أمم، كل دابة أمم، كل دابة أمة. وربنا قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يبقى ربنا بعت رسول من النبل ورسول من النحل ورسول من لا، لو إنسان حر وذكر ورجل، عشان ما طلعش واحدة تقول أنا نبي، زي المرأة السجاحة اللي ادعت النبوة، يعني عاوزين يقولوا لها عليك الصلاة والسلام، فيعني تدعي النبوة. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا إيه؟ رجالا، إلا رجالا نوحي إليهم. فما ينفعش كنا واحدة من الأنبياء من النساء. وهذا رد على من ادعى يعني من بعض السلف أن مريم نبية أو أن آسية نبية أو غير ذلك. هؤلاء من النساء الصالحات ولكن ليسوا من الأنبياء. فالدليل على الوجوب الإيمان بالرسل برضو نفس الأدلة السابقة، قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نوقف مع هذا الجزء من الآية، لا نفرق بين أحد من رسله. والمكذب، المكذب بنبي أو رسول واحد كأنما كذب بجميع الأنبياء والرسل. المكذب بنبي أو رسول واحد كأنما كذب بجميع الأنبياء والرسل. عشان كده معشر المسلمين، نحن معاشر المسلمين نؤمن أن عيسى نبي ورسول ومن أولي العزم رسل، وكذلك موسى، وكذلك يعني إذا كان اليهود ينكرون عيسى أو النصارى ينكرون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نؤمن بموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا نفرق بين أحد من رسله. قال الله جل وعلا: مخاطبا قوم نوح، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبوا نوح بس، إنما قال المرسلين. ليه؟ لأن التكذيب بواحد تكذيب بالجميع، وذكر الله جل وعلا ذلك عن بقية الأنبياء، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، إلى آخر هذه الآيات. فتكذيبهم بنبي أو رسول تكذيب بجميع الأنبياء. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني ظاهر الآية إنك لا تفضل الأنبياء على بعض. طيب الله جل وعلا قال لنا في نفس السورة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. طب إيه معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ المعنى لا تفاضل بينهم انتقاصا لأحدهم ورفعة للآخر، انتقاصا لأحدهم ورفعة للآخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، يعني لا يقول أحد هذه العبارة لينتقص يونس لأنه خرج ودخل إلى بطن الحوت لأنه لم يستأذن ربه جل وعلا. فإياك أن تنتقص من نبي الله يونس وتفضل النبي عليه من باب انتقاص يونس، وإلا فمعلوم أن النبي سيد ورد آدم، وأن النبي أفضل الأنبياء، وأن الله جل وعلا فضل بعض الأنبياء على بعض، فاتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ موسى كريما، واتخذ النبي خليلا وحبيبا وكريما، وفضل الله جل وعلا أولي العزم يا الرسل ليكونوا أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقال في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى أولي العزم الرسل خمسة مفضلين، والرسل أكثر مما نعلم. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهؤلاء الرسل كثير جدا، اصطفى الله جل وعلا بعضهم على بعض، والإيمان بهم جميعا واجب، وإنكار واحد منهم إنكار لبقية الأنبياء. وهؤلاء من البشر الله جل وعلا اصطفاهم واختارهم، وهذه النبوة، وهذه نقطة مهمة جدا، هذه النبوة والرسالة لا تكتسب، لا تكتسب، إنما توهب من الله جل وعلا، كما قال تعالى، هذا كيف دليل أن النبوة تكتسب لا توهب لا تكتسب. أعلي صوتك. وهمنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لصوص صدق عليك، جزاك الله خير. في دليل ثاني ولكن الله يمن على ما يشاء، جزاك الله خير. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله جل وعلا يجعل رسالته في من هو أعلم وأحق بهذه الرسالة. وأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في سبعة بيسمى الحنفاء السبعة، كانوا بيعبدوا الله جل وعلا حق العبادة، كل يرجو أن يكون النبي، لكن الله جل وعلا علم أن النبي هو أفضل القلوب، فاختار الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. ودعوة الأنبياء جميعا واحدة، دعوة الأنبياء جميعا واحدة، وهي الإسلام. الدليل إن الدين عند الله الإسلام. وفي بعض الزيادات يعني من أراد أن يستزيد بها فجزاه الله خيرا، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الله جل وعلا عن كل الأنبياء إما بتفصيل بعضهم وإما بالجملة عنهم جميعا، قال مثلا عن نبي نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. قال عن نبي الله إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال عن نبي الله موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال في حق عيسى والحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال عن سليمان لما آمنت بدينه ملكة سبأ اللي هي بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال الله جل وعلا عن كل الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين أسلموا للذين هادوا وربانوا إلى آخر الآيات. فجميع الأنبياء دينهم واحد وهو الدين الإسلامي، وإن اختلفت الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اختلف الشرائع مثلا زي ما ربنا مثلا كان تحية في الأول أيام سيدنا يوسف كانت تحية بالسجود، بدل الإسلام يسجد كما سجد إخوته مع أبيه وأمه أمام يوسف تحية، لكن معاذ بن جبل لما أراد أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام تحية قال النبي عليه الصلاة والسلام له ارفع رأسك لا ينبغي السجود إلا لله، وقال لو كنت أميرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عدد الرسل كام؟ لا نعلم عددهم، ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقصصهم عليك، ولكن ذكر الله لنا بعضهم في القرآن كم؟ 25. سورة الأنعام في 3-4 آيات ورباء ربنا ذكر لنا 18 نبي أو 18 رسول، نبي ورسول. ثم في مفصل في القرآن ذكر الله لنا بقية السبعة. الآية فين في سورة الأنعام؟ أيوه قول حافظ. لا طب استنى. قال الله جل وعلا عيد معايا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصابرين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى آخر الآيات. 18 نبي في آيتين أو 3 آيات وربع من سورة الأنعام، تحفظهم تحفظ 18 نبي. بقية الأنبياء سهلين برضه، ربنا بيقول وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. وبعدين إن الله اصطفى آدم، فآدم أول الأنبياء، آدم أول الأنبياء، يبقى دول أربعة. وبعدين اثنين في آية واحدة وإسماعيل وإدريس وذا الكف، إسماعيل ذكر قبل كده خذ منها إدريس وذا الكف، يبقى كام؟ ستة. الباقي مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنؤمن أن الأنبياء قلنا بشر، رجل، حر، ذكر، وهم من البشر، يهم جدا هم من البشر. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فيجري عليهم ما يجري على البشر، يجري عليهم ما يجري على البشر. قال تعالى إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. يبقى جميع الأنبياء والمرسلين بشر. ولو أن الله جل وعلا يعلم أن الملائكة لو أنزلت رسلا في الأرض لكانت آمنة لأرسل الله الملائكة، كل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا ولكن ربما يقتل. فالله جل وعلا أرسل البشر حتى يعلم ما يريده الناس، أو حتى يعيش ما يعيشه الناس، حتى لا تكون لك حجة للناس. فالنبي عليه السلام مع جميع الأنبياء كانوا بيأكلوا وبيشربوا وبيمرضوا ويمشوا في الأسواق. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وهم معصومون، ومعنى العصمة ليسوا معصومين من الأذى، إنما معصومون وقت الدعوة في حفظ الدعوة، فلا يكذب أحدهم ولا يسيء خلق ولا يكتم دعوة الله جل وعلا ولا يقول على الله جل وعلا ما لا يعلم. فالمعصوم من هؤلاء معناه، أو العصمة من هؤلاء معناها أنهم لا يتركون واجبا ولا يفعلون محرما ولا يقترفون ما يتنافى مع الخلق الكريم، لأن الله جل وعلا خلقهم وأدبهم بهذه الآداب الكريمة المباركة. قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله يعني الله جل وعلا هداهم واختارهم فلهم هذه الأخلاق الطيبة الكريمة. وأفضل هؤلاء جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولتحفظ هذا شيء مهم جدا، أن الله جل وعلا ما أرسل نبيا أو رسولا من هذه الأنبياء والرسل جميعا إلا أخذ الله عليه العهد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل نبي ورسول لازم ربنا يقول له قول اشهد، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الدليل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب محمد رسول الله، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم كلام عن المعجزات، أرسل الله جل وعلا كل نبي بمعجزات يؤمن على مثلها البشر. نعم الفرق، طب خلص دين ونقول بعده، أرسل الله جل وعلا مع كل نبي أو رسول معجزات ليؤمن البشر بهذه الخوارق. معجزة يعني آية يعني خارقة للعادة. أرسل الله جل وعلا مع كل نبي شيئا من ذلك لكي يدلل أمام الناس على صدقه. وأرسل الله جل وعلا مع كل نبي ما يوافق ما ضرع فيه قومه. فسيدنا موسى أرسل الله معه أشياء ليقاوم بها سحر قومه. سيدنا عيسى اشتهر قومه بالطب فجاء ليعالج ما لا يعالج فيبرئ الأكمة. الأكمة يعني إيه؟ الأكمة يعني إيه؟ الذي يتكلم اسمه الأبكم. إنما الأكمة يعني إيه؟ الأخرس. الأبكم يعني الأخرس. لا الأكمة الأعمى. ليه؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يعني يحفظ عليك بصرك إلى أن تلقاه. الأكمة الذي لم يرى قط، الذي ولد أعمى، يعني ممكن ما يكونش عنده العصب البصري أصلا فما فيش له عليك أبدا، فهذا يبرئه بإذن الله. فوصل إلى ما لم يصل إليه الطب، بل إنه لو مرض ومات يحييه عيسى بإذن الله. ما فيش طب أكثر من كده بقى. والنبي عليه السلام جاء بالقرآن الذي اشتمل على كل أنواع المعجزات، معجزات لغوية بلاغية لقومه، معجزات كونية للمشركين الآن، معجزات عددية، معجزات فضائية، معجزات بحرية، كل شيء ليتحدث الله جل وعلا به البشر إلى أن يرث الله أرضا عليها. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تحدي من الله جل وعلا. فرق بين النبي والرسول يعني أغلب أو خلاصة القول، وإن كان فيه أقوال كثيرة جدا لكن خلاصة القول فيها أن النبي هو الذي أوحى الله جل وعلا إليه، والرسول هو الذي أرسله الله برسالة جديدة. فكل رسول نبي، لأن لازم يكون رسول أرسل الله برسالة لازم يكون وحي، فكل رسول لازم يكون نبي بجد. لكن ليس كل نبي رسولا، ممكن نبي ربنا يوحي إليه لكن يوحي إليه بشريعة من سبقه، شريعة من سبقه، كما ظهر ذلك في أنبياء بني إسرائيل، يوحي الله جل وعلا إليه بشريعة من سبقه فيكون نبيا وليس رسولا. وهؤلاء الأنبياء لابد أن يثمر الإيمان بهم جميعا إحساسك بنعمة الله جل وعلا عليك، إذ أن الله جل وعلا لم يترك في البعد عن الله، أو لم يترك تقع في النار دون أن يرسل إليك رسولا، بل تفضل الله جل وعلا عليك بذلك. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فذلك فضل الله جل وعلا علينا. الإيمان باليوم الآخر كفاية كده ولا إيه؟ طيب نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم يعني، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.